إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، ما أحوج الناس كلهم الصغير والكبير، ما أحوجهم إلى قدوة يقتدون بها في أبواب الخير. فبالقدوة الحسنة تحصل المحاكاة وتترسم الخطى. فلذا علينا معاشر الآباء والمربين والمسؤولين، علينا مسؤولية تربية من تحت أيدينا وتوجيههم إلى معالي الأمور وطلب مرضات الله والمسابقة إلى الخيرات والبعد عن كل ما يخل. علينا مسؤولية تربيتهم بالعمل والقدوة قبل الكلام، فكم من فعل أبلغ من قول. ولا شك أن محل القدوة في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من القرون المفضلة. فأذكر طرفا من أخبارهم تذكيرا للناس وشحذا للهمم. فأهل القدوة ممن سبقونا لا يبتغون من الناس شيئا مقابل ما يقومون به من أعمال صالحة بينهم وبين ربهم من صلاة وصيام وذكر أو ما يؤدونه للناس من نفع متعد لهم من صدقة ومساعدة المحتاج وتعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ينتظرون من الناس مكافأة على ذلك أو ثناء حسنا، بل غايتهم مرضات ربهم تبارك وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ترقى بهم الإيمان حتى بلغوا مرتبة إيثار رضا الله على هوى النفس في تعاملهم مع من يسيء إليهم ويقابل إحسانهم له بإساءته إليهم. فحينما رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالإفك، وكان ممن خاض فيه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، فعندما أظهر الله براءتها حز ذلك في نفس الصديق رضي الله تعالى عنه وعن آله. كيف يصدر هذا من شخص قريب لي عليه أيادي؟ فقد كان مصطح رضي الله تعالى عنه فقيرا، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق عليه لقرابته له وفقره. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح رضي الله تعالى عنه النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. أهل القدوة السابقون لا يطلبون الشهرة بين الناس وانتشار الصيت، ولا يتعرضون لها ولا لأسبابها. فأبو سير بن جابر قال:
كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أبيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس رحمه الله تعالى فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والده؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. استغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر رضي الله عنه فسأله عن أويس، قال تركته رس البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره. قال له عمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويس فقال استغفر لي. قال أويس أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه، رواه مسلم. فهم يعلمون خطر طلب الجاه، يعلمون خطر طلب الجاه وطلب الحظوة عند الناس، فمن غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشغولا بالتودد إليهم والمراعاة لأجلهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما تعظم به منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، نسأل الله السلامة. وإن كانت الشهرة تأتيهم من غير طلبها فهذا غير مذموم، بل هو القبول الذي يجعل لهم في الأرض لصدقهم مع ربهم، وهو دليل محبة ربهم لهم. أهل القدوة السابقون يأملون بالطاعات ويجتهدون فيها ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم، فيعطون من أنفسهم مما أمروا به ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك، ومع هذا كله قلوبهم خائفة من عدم قبول أعمالهم وردها عليهم. فالمؤمن الحق يجمع إحسانا وشفقة، والمنافق يجمع إساءة وأمنا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بل إذا ترقى بهم الإيمان وبلغوا ذروته خشي الواحد منهم على نفسه النفاق وخشي على نفسه سوء الخاتمة، فهذا فرق الأمة وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخشى على نفسه النفاق ويقول لأمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنشدك الله أمنهم أنا؟ فيقول له حذيفة رضي الله تعالى عنه لا والله يا أمير المؤمنين. وقيل لأبي الشعثاء جابر بن زيد أتخاف النفاق؟ فقال وكيف لا أخافه وقد خافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أهل القدوة السابقون أو من حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم فأصبحت مرضات ربهم عندهم لا يساميها شيء، فبهذا الإيمان الصادق استأذبوا العذاب وتخلوا عن محبوباتهم طلبا لمرضات محبوبهم، جادوا بالنفيس قبل الرخيص
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب إلي أموال بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها ودخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه، رواه البخاري ومسلم. أهل القدوة السابقون يتابعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتابعونه في كل شيء، في دقيق الأمور وجليلها، لا ينتظرون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا، لا ينتظرون منه أمرا ثم يناقشونه: هل هذا واجب فنفعله أو سنة فنتركه؟ بل يبادرون بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل حال. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم فيخلعون عليه وهو في صلاته، فيخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهم خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. لشغف بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحب ما يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأشياء التي لا يظهر فيها قصد القربة، لا يظهر فيها قصد القربة والتعبد، إنما أحبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعلها بمقتضى بشريته. فقد ذا خياط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه، قال أنس رضي الله تعالى عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيته يتتبع الدباء، أي القرع، فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال أنس رضي الله عنه: فلما زال أحب الدباء من يومئذ، رواه البخاري ومسلم. وقيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية، أي النعال التي من جلد قد نزع شعره. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء سلف الأمة وصالحوها، علمهم وعملهم من مشكاة النبوة، فهم القدوة بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وليس هذا تقليلا لمعاصرينا، فلا تخلو هذه الأمة من القدوة في العلم والعمل، فهذه الأمة مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره.